تبغيها بما قاله صاحب الشيخ فيما يتعلق بمساءلة القائمين على تدريس مواد هذه الدورة هذه إلى مسألة أخرى كذلك، وهو أني ذكرت ابتداء أننا نتدارس هذه المادة وقد أشرت إلى الكتب والأشرطة التي اعتنت بهذه الرسالة مقدمة ابن أبي زيد القرراني لكي يعود إليها الطلبة ونتعاون حينئذ على تدارس هذه المادة. ومضينا على هذا على اعتبار الإفادة حاصلة من الطرفين، ولسنا في هذا المقام ندعي المشيخة وكذلك لا تدعون التلمذة، وإنما هو من باب التدارس، ولذلك لا ترفعوننا ولا ترفعون فوق ما ينبغي أن نكون، وأنزلوا الناس منازلهم، فنحن سنطالب علم مثلكم، ولا ينبغي يعني أن ترفعوني أكثر مما أنا فيه وأنا عليه. وقد أتتني أسئلة تجاوزت 300 سؤال، قلبتها فوجدت أن السؤال كأنه يتوجه إلى شيخ، ويعلم الله عز وجل أننا عن هذا يعني في هذه الأمور يعني لا ندعي المشيخة ولا يمكن كذلك أن ندعيها واقعا وشرعا. وجزا الله الشيخ على تنبيه لهذه المسائل، فلا ينبغي للإنسان أن يزيد على هذه الأمور. والأشرطة بين أيديكم والكتب بين أيديكم، فإن كانت مسألة فيها إضافة فأفيدونا بها، وإن كانت مسألة فيها إبهام أو إشكال ما ذكرنا يتصرح منا الإخوة، لكن خارج هذا الإطار لا نملك إجابة ولا نملك إيضاحا، هذا الله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله بعد ذكره لفقرة وله الأسماء الحسنى والصفات العلى جاء يوضح هذا المجمل، فقال لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. أشار المصنف بهذه العبارة إلى مسألة عظيمة جدا، وهي أن أسماء الله عز وجل وصفاته الكلام فيها فرع عن الكلام عن الذات، فرع عن الكلام عن الذات أو في الذات. فالذي يتكلم في أسماء الله وصفاته هو ككلامه في ذات الله تبارك وتعالى، فما ينسحب على هذا ينسحب على ذلك. ولهذا فالذي يقول بأن صفات الله تبارك وتعالى مخلوقة أو أن صفات الله تبارك وتعالى حادثة محدثة ولا يثبت لها الأزلية والقدر ويثبت لذات الله القدر والأزل، فهذا متناقض. ولذلك قعد أهل السنة في هذه المسألة قاعدة، وهي القول في الصفات كالقول في ماذا؟ في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات. فإن قلت إن صفة الله مخلوقة يلزمك أن تقول هذا في الذات، لأن الصفة لا تنفك عن الذات. وإن سألت قلت يلزم من إثبات هذه الصفة تكييفا أو تشبيها بالمخلوق، قل كذلك يلزمك أن تقول هذا في الذات. ومن فروع هذه القاعدة كذلك القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. وبهاتين القاعدتين يرد على الفرق الأخرى التي تكلمت في الصفات، سواء كانت من المعطلة المحضة أو من المعطلة الصفاتية. فالقول في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وكذلك القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، فينتبه لهذا. فقوله لم يزل بجميع صفاته وأسمائه أي أن الله تبارك وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته لم يزل يثبت له الأجلية، فالله تبارك وتعالى كان بأسمائه وصفاته، ولم يكن أحد من خلقه، ولا يزال يتصف بهذه الأسماء كذلك، لأنه الأول والآخر، فهو الأول بأسمائه وصفاته والآخر بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك تعالى: هل تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة؟ فهذا رد على المعتزلة والجهمية الذين نفوا أسماء الله وصفاته وتأولوا بعض الصفات على أنها مخلوقة. وجاء المصنف بعد ذلك وأعطى مثالا على هذا، وهو كلام الله تبارك وتعالى الذي جعل المعتزلة أنه هذا أنه مخلوق. فأهل السنة والجماعة كما يثبتون أزلية الذات يثبتون كذلك أزلية الأسماء والصفات. ومن ذلك كلام الله تبارك وتعالى. المصنف قال توضيحا لهذه المسألة ممن خاض في أسماء الله وصفاته وقال بأنها مخلوقة، قال: كلم الله موسى بكلامه، كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، صفة ذاته لا خلق من خلقه. فكلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق. هذه الفقرة فيها إثبات صفة الكلام لله وأنها صفة ذاتية أزلية ليست مخلوقة. ثم قال: وأنه كلم موسى عليه السلام تشريفا له وأسمعه كلامه وأثبته لله تبارك وتعالى في كتابه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. والكلام من صفات الله تبارك وتعالى باعتبار نوعه قديما، وباعتبار أحاده فإنه حادث، فيتكلم أي متعلق بالمشيئة، أي يتكلم الله متى شاء كيف ما شاء يكلم من شاء، ولله في ذلك كل الحكمة والإحكام. ولقد خاض المتكلمون والصفاتية في هذه الصفة، ومنهم من يعني عطلها تماما، ومنهم من تأولها، وتأويله في الحقيقة مآله إلى القول الأول، وهو القول بأن هذا مخلوقة، وذهب إلى تعطيل المحض. ففي الحقيقة الفرق على اختلافهم في هذه العبارة إلا أن المآل واحد، وهو ماذا؟ نفي هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى بدعوى التجسيم وبدعوى التشبيه وبدعوى تنزيه الله عز وجل عن مشابهة مخلوقاته وكذلك عن التجسيم. وقلنا إن هذه الصفة أتيت من قبل عقلها، وعقلها قالها لأنهم جعلوا مرجع التوحيد وأصول الدين إلى العقل، وقالوا هو الذي مجاله اليقينيات. أما النصوص فإنه يحتويها الظن، فإذا اليقين هو في العقل، وبالتالي صاروا كل مسألة أو صار كل مسألة لا يستطيع العقل أن يستوعبها فإنهم لا يؤولونها أو يعطلونها. وذكرنا فيما سبق أن العقل في الحقيقة في سهم النصوص، والعلماء عبروا عن هذا، قالوا: الشرع قد يأتي بما يعجز العقل عن إدراكه، ولكن لا يأتي بما يستحيله العقل، فيأتي بمحارات العقول ولكن محالات العقول، فيأتي بما قد يعجز العقل عن إدراكه لأنه لا يستطيع أن يتجاوز ما هيأه الله له من حدود، ولا يمكن أن يخترق الحجر ويخترق المغيبات، ولكن لا يأتي الشرع بما يستحيله العقول، لأن هذا القرآن أنزله الله عز وجل حجة على خلقه وحجة وهداية للخلق ولكي يتدبرون، فلا يمكن أن يأتي الله تبارك وتعالى بما تستحيله عقولهم. تعالى الله عن ذلك. فإذا قلنا المعطلة وجه من قبل العقل، فقالوا: لو أثبتنا الكلام لازم من ذلك إثبات صوت وحرف وإثبات شفتين وإثبات كذا وكذا وكذا، فيكون بذلك قد أثبتنا أن الله يشبه المخلوقات. ف إن عامل في التنزيل وإن عامل في التنزيل قالوا إذن نقول بأن الكلام مخلوق دلال امتثال الصفة لله تبارك وتعالى. فبالحقيقة مآلهم في الحقيقة إلى تشبيه آخر كما ذكرنا في الأول، قلنا إن المعطل شبه أولا وشبه آخرا، وتشبيههم الأخير أمكى من تشبيههم الأول لأنهم شبهوه في الأخير بالمعلومات. فحينما ألغوا الكلام صار معنى أن الله لا يتكلم، ويعني الله تبارك وتعالى لا يتكلم، فشبهوه بذلك بالجمادات تعالى الله عن ذلك. وجاءوا بشبه كثيرة لا بأس أن نورد هذه المسائل، لأن ذكرنا سابقا أن ابن أبي زيد القرواني على طريقة ابن السلام في إيراد بعض الأسماء والصفات على سبيل التمثيل، لأن هذه الأسماء والصفات التي يذكرها هي التي خاض فيها المتكلمون وحاولوا تأويلها أو إبطالها. فذكر هذه المسألة وكلام الله من المسائل التي خاض فيها المتكلمون، بل بعض العلماء قالوا لا سبوا أهل الكلام إلا لأنهم تكلموا في كلام الله تبارك وتعالى. وكلام الله تبارك وتعالى صفة لله تبارك وتعالى ذاتية قلنا باعتبار النوع، وفعلية باعتبار الآحاد. أثبته الله تبارك وتعالى في قرآنه فقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله. قال الإمام أحمد الله عز وجل قال هو كلامي فسميناه باسم سماه الله به فقلنا كلام الله، فمن سمى القرآن باسم سماه الله به كان من المهتدين، ومن سماه باسم غيره كان من الضالين. والله تبارك وتعالى في قرآنه في كتابه فصل بين قوله يعني وبين خلقه، فبين أن قوله ليس من خلقه وأنه ليس بمخلوق، فقال تعالى ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. فلما قال ألا له الخلق لم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك، الله خالق كل شيء، فكل شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله مخلوقا لله تبارك وتعالى. ثم قال والأمر، فأمره هو قوله تبارك وتعالى وكلامه، فدل على ماذا؟ على الفصل، على أن هناك فصلا بين خلقه وكلامه سبحانه وتعالى. ومن الشبهات التي أوردها هؤلاء أنهم قالوا إن الكلام كما ذكرنا لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، والله منزه عن ذلك، فوجب إذن تنزيه الله تبارك وتعالى عن التفسير والتشبيه، ويلزم من هذا تعطيل هذه الصفة. والجواب نقول أولا ابتداءً لو أن الله تبارك وتعالى أو أن نبيه صلى الله عليه وسلم أثبت أن الكلام بشفتين وبجوف ولسان لأثبتنا ذلك، وأثبتناه كما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بلا كيف، ولا نقول إنه ونزيه عن مشابه التخلقات، ولكن ما ذكر الله عز وجل ذلك فنتوقف في ذلك. والأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أن الجبال تسبح وأن بعض المخلوقات تسبح، ومع ذلك فهذه الجبال التي تسبح كما قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن، هذه الجبال لا نعقل لها جوفا ولا نعقل لها فما ولا نعقل لها شفتين. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قبل البعثة كان يمر بحجر يسلم عليه، ومعلوم أن الحجر لا نعقل له ماذا؟ فما ولا شفتين ولا جوف ولا لسان إلى غير ذلك. وأخبر الله تبارك وتعالى أن يوم القيامة صلى الله تبارك وتعالى يكتب على الأقوال وقمت النار الأيد، وكذلك يقول للجنود يعني وقالوا قال الله عزوجل وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقر الله الذي انطق كل شيء. فهذه الجنود تتكلم وهذه الأيدي تتكلم وهذه الأرجل تتكلم، ولا نرى لهذه الأيدي ولا لهذه الجنود شفتين، ولا نرى لهم كذلك إنسانا ولا جوفا وغير ذلك، مع أن الله سبحانه وتعالى اتقه. فالمعطي الذي هو الله سبحانه وتعالى ذلك للجمادات لا يعجزه شيء أراده سبحانه وتعالى. فهذه إذا الشبهة يعني باطلة ولا ينبغي إيرادها ابتداء. ومما قالوه كذلك، قالوا إن سياقات القرآن الكريم تدل على أن القرآن مخلوق، وأتوا بآية وحاولوا أن يستدلوا من خلالها على أن القرآن مخلوق. فقالوا قوله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا يدل على خلق القرآن، لأن جعل بمعنى خلق، فكل مجعول هو مخلوق. والجواب بحقيقة من وجهين. الأول أن جعل في اللغة العربية أو في القرآن الكريم ورد على نوعين، جعل في القرآن ورد على نوعين. الأول أن يكون من المخلوقين، أن يكون من المخلوقين، وهو على ضربين. الأول أن يكون بمعنى التسمية كقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني أنهم سموهم إناثا، سموهم إناثا، فهنا جعل بمعنى سمى. والثاني أن يأتي بمعنى فعل أو بمعنى فعل من أفعالهم، ومنه قوله تعالى عن القبلين حتى إذا جعله نارا، يعني إذا فعل. وقوله الذين جعلوا القرآن عضين، أي جزأوا كتبهم المنزل عليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض. وكذلك لم يقل أحد إن جعل في هذا النوع بمعنى خلق، وإنما قالوا بمعنى جعله فعل من المخلوقين. الأمر الثاني أن يكون الجعل من الله تعالى وليس من المخلوقين، أن يكون الجعل من الله تبارك وتعالى. وعلم بالاستقراء أنه أيضا قسمان، الأول أن يتعدى جعل إلى مفعول واحد فيكون بمعنى خلق، ومنه قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني وخلق الظلمات والنور. وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقوله وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وقوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، هنا بمعنى خلق. المعنى الثاني أن يتعدى جعل إلى مفعولين فيكون بمعنى خير، بمعنى خير ونحوه، ولا يكون بمعنى خلق، فقوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، وقول الخليل عليه الصلاة والسلام رب اجعل هذا البلد آمنا، وقول رب اجعلني مقيم الصلاة، وقول إلا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وقول فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فليس المعنى هنا إني خلقك للناس إماما، لأن خلق إبراهيم كان قبل هذا الخطاب، ولكني مقيم الصلاة لأنه كان مخلوقا قبل هذا الدعاء، ولا يعني وخالقوه من المرسلين، لأن الله وعد أم موسى أن يردها إليك، أن يرده إليها ثم يجعله بعد ذلك رسولا. ومن هذا الكسب بلا ريب قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وإذا تأملنا هذا أيضا ولاحظ إنا جعلناه قرآنا عربيا تعدى إلى مفعولين. إذا تأملنا هذا أيضا تبين أن معنى جعل الكائن من المخلوقين داخل تحت هذا الكسب، فلا يكون للمخلوق إلا متعديا بمفعولين. واستدلوا كذلك بقوله تعالى الله خالق كل شيء، قال يعني من شبهاتهم في هذه الآية قال والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل ويكون بذلك مخلوقا. والجواب أن كل في الحقيقة في الألفاظ العموم، لكنه عام مخصوص، عام مخصوص بما علم من الدين والعقل من الضرورة، وبالضرورة بل وهو من أقوى المخصصات، بل هو من أقوى المخصصات، وذلك أن الخالق سبحانه وتعالى يستحيل أن يكون مخلوقا، وكذلك أسماؤه وصفاته. وإذا كان هذا متقررا في فطر العقول وعقولهم، علم وعلم أن الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته غير داخل تحت عموم كل، ومعلوم أن كلام الله فشخ من صفاته، والقرآن هو كلامه المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فعلم إذن أن كل هذا مخصص بالفطرة والعقل. ثانيا أن عموم كل في كل موضع بحسبه في القرآن، فكل هذا يفيد العموم بحسب ما ورد من سياق في القرآن الكريم ويعرف معناه من السياق والقرائن. قال تعالى عن الريح التي أرسلها على عاد تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فإذا مساكنهم يعتبر شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح، مع أن الله عز وجل قال ابتداء تدمر كل شيء بأمر ربها. فعلى هذا المعنى أن كل شيء إلا ودمرته، ومع ذلك كره ماذا؟ المساكن. فدل أن عموم كل بحسب سياقها وبحسب ما ورد فيه يعني من موضع في القرآن الكريم. ثالثا أن الذين يستدلون بمثل هذا على خلق القرآن يلزمهم ذاتا لو التزموه لكان خروجا للبادرة الإسلام، وذلك أن الله تعالى قال ويحذركم الله نفسه، وقال لموسى واصطفيتك لنفسي، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، فأخبر جل جلاله أن له نفسا وهي من الصفات التي يثبتها السلف على ما يليق بجلاله. ثم قال عز من قائل كل نفس ذائقة الموت، فعرف يقينا أنه تعالى لا يعني نفسه مع النفوس التي تذوق الموت ولو قلنا إن يعني هذا الإلزام أقر به لنزهوا من ذلك أن يجعلوا ماذا؟ أن الله تبارك وتعالى ماذا؟ قل للموت أن الله عز وجل قال كل نفس ذائقة الموت. وعلى هذا علم أن كل بحسب ما ورد في القرآن وبحسب الموضع، وأن العقل والله خالق كل شيء لا يدخل في ذلك الأسماء والصفات. وابن القيم رحمه الله في الفوائد وفي بدائع الفوائد أشار إلى بديعة في هذه الآية كذلك، فقال الله خالق كل شيء، تدل بها المعتزلة وغيرهم على خلق القرآن، قال وفي الحقيقة هذه الآية ترد عليه، لأن قول الله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء أي أن كل شيء داخل بهذه الآية كل شيء داخل إلا كلامه وأسماء وصفاته، بدليل أن مريم عليه السلام حينما جاءت قولها وأخبرتهم أنها نذرت للرحمن صوما أن لا تكلم الناس ماذا؟ إنسية، وتكلمت، أي أن إخبارها بهذا الكلام للناس بأنها لا تكلم الناس ونذرت صوما أن كلامها هذا غير داخل في ذرة الصوت، لأن إنذارهم لأن إخبارها إخبارهم إياهم يكون بهذا الكلام، فالكلام ليس كلامها إياهم ليس داخلا في نذرها وصوتها. فالله تبارك وتعالى أخبر الخلق في هذه الآية أن كل شيء مخلوق لله تبارك وتعالى، وكلامه بهذا الإخبار غير داخل. قال إذن فهذه الآية ماذا؟ ترد عليه. ومما يرد على يعني من عجيب ما يرد على المعتزلة أنهم استدلوا بهذه الآية على أن القرآن مخلوق، وجاءوا إلى حينما نأتي إلى باب القضاء والقدر جاءوا إلى باب القضاء والقدر فقالوا أفعال الله أفعال العباد مخلوقة. ماذا؟ أفعال العباد مخلوقة، أي أن العباد هم الذين خلقوا أفعاله وليس الله تبارك وتعالى هو الذي خلق أفعاله، مع أن الله تبارك وتعالى خلق العباد وأفعاله. فقالوا أفعال العباد الإنسان هو الذي يخلقها وليس الله تبارك وتعالى هو الذي يخلقها. فلاقضوا أنفسهم، والله تبارك وتعالى يقول الله خالق كل شيء، ما يعني استدلوا بهذه الآية في موضع ولم يستدلوا بهذه الآية في موضع آخر، فانطبق عليهم قوله تبارك وتعالى يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وهكذا بينوا المعتزلة والصفاتية عموما، وهنا ثابتة المعتزلة وغيرهم من الصفاتية جميع السلف خلا أهل السنة والجماعة في الحقيقة لا يستدلون بالكتاب والسنة، إنما يستدلون بما لم العقل، وإنما القرآن والسنة يوردونه من باب توارد الأدلة أو من باب نال استدلال، ولا يريدونه ابتداء، فإذا وافق هواهم أتوا به، ولذلك تناقضوا لأنهم لم يذهبوا إلى منهج واحد وهو التمسك بالنص، وإنما أخذوا ما يناسب هواهم فتناقضوا. وعلى هذا لا تجد في كتب المتكلمين ولا في كتب السلفية بجميع أنواعهم لا تجد فيهم استبدال الآية. اقرأ في كل كتب مثول المتكلمين ومثول الصفاتية وأراجيزهم فإنك لا تجد ماذا استبدالا بآية ولا حديث، إلا العقل يقتضي كذا ويقتضي كذا ويقتضي كذا ويقتضي كذا. حينما يأتون للمناقشة ومخاصمة أهل السنة والجماعة يريدون جعل بعض الآيات وبعض الأحاديث التي توافق استبدالها، وفي الحقيقة هذه الآيات عند الإنعام والإنعام يجب أنها تخالفهم كما ذكرنا، فيقعون في ماذا؟ في الزيغ والضلال والعياذ بالله. ومن شبههم التي أوردوها في هذه المسألة قال قوله تبارك وتعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، قالوا عيسى كلمته وهو مخلوق، فيقول بذلك أن كلام الله مخلوق. والجواب أن المراد بكلمة كذبنا التي ألقاها إلى مريم وخلق بها المسيح عليه السلام هذه، قال الإمام أحمد هذه الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن وليس عيسى هو الكن، ولكن بالكن كان، فالكن من الله قول وليس الكن مخلوقا، ولا يفترض على هذا لأن جميع المخلوقين خلقوا بكن، فما بال تخصيص المسيح، لا يقال هذا، وإنما كن هذه التي خلق بها هذا الأمر الذي خلق به عيسى عليه السلام من نوع خاص لأنه خلقه من غير ماذا؟ أب، فكان آية من آيات الله وآية من آيات قدرة الله، ولذلك قال تعالى ولنجعله آية للناس، وقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وهذا رد على النصارى حين تصوروا في المسيح البنوة لكونه مخلوقا من غير أب، فبين لهم عز وجل ذلك لو جاز في عيسى بالسبب المنقول لكان جوازه في آدم من باب أولى، ومعلوم أن ذلك باطل، وبهذا يتبين سبب تخصيص عيسى بهذه الكلمة، وإن كانت متحققة في الجميع لكن تحققها فيه أقوى وأظهر لعدم وجود أسباب ظاهرة للناس في أمر ولادته عليه السلام. وفي كذلك إشارة إلى فائدتين مهمتين في هذا الباب، وهو أنه يقال أولا، يقال لمن يقول إن القرآن مخلوق يلزمه أن يقول بأحد خيارات ثلاث، أولا إما أن يقول إن الله خلقه في نفسه، يعني هذا القرآن خلقه في نفسه، وهذا يرده اتفاق الجميع على أن الله ليس محلا للمخلوقات، وإما أن يقال يعني الإلزام الثاني، وإما أن يقال خلقه في غيره كما قالوا إنه خلق الكلام في الشجرة فخاطبت موسى عليه السلام، فيلزم أن يكون ذلك الغير هو القائل، والله تبارك وتعالى قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقال يا موسى إني أنا الله رب العالمين، ومن قال إن الذي يقول هذا القول هو الغير فهذا لا يقوله من يؤمن بالله فضلا على أن ينزه، فإذا كان الغير هو الذي نطق فهل هذا الغير هو الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ وإما الإلزام الثالث، وإما أن يقول إنه خلقه قائما بذلك، وهذا من أفضل الباطل، فإن الصفات لا تقوم إلا على موصوف ولا كلام إلا للمتكلم، كما أنه لا إرادة إلا من مريد ولا علم إلا من عالم ولا قدرة إلا من قدير. والفائدة الثانية التي ينبغي أن يعلمها الطلبة أن الذين عطلوا ردهم عن صفات الكلام فرارا من تشبيهه بالمتكلمين وقعوا فيما هو شر لذلك، وهو تشبيهه بالأفعال التي تعبد ولا تتكلم ولا تتحرك، وهذه في الحقيقة النقطة من الأسباب الموضوعية التي تزيد من خطورة القول بخلق القرآن. أرس إلى هذا أنه يستلزم القول بخلق القرآن يستبدل من ذلك جواز عبادة غير الله تبارك وتعالى. من قال القرآن مخلوق أو من قال القرآن عبارة عن كلام الله، هذا مآله إلى القول بأنه مخلوق، هذا يلزمه من ذلك جواز عبادة غير الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ الله تبارك وتعالى قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلمنا ماذا؟ أن الاستعانة لا تكون إلا ماذا؟ أن لا تكون ولا يتوجه بها إلى غير الله، لا يجوز أن يتوجه بها إلى غير الله، فهي لا تكون إلا لله لأنها عبادة. ووجدنا رسوله ومصطفاه وأعلم الناس بحقوقه يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنبينا صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى وأخوصهم لله، وهو الذي قال الله عز وجل فينا: إن أشركت ليحبطن عملك، وهو أكثر أخوص الناس من أن يقع في الشرك. هل يسوغ لنفسه أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات وهو يعتقد أن كلمات الله ماذا؟ مخلوقة. فهذا دل على ماذا؟ على أن ماذا؟ على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وهذا إلزام له. ومما قالوه كذلك قالوا كلام الله تبارك وتعالى حينما جاءوا للقرآن الكريم، قالوا بأنه ماذا؟ بأنه يعني الصفاتية، قالوا هذا القرآن هو كلام نفسي قائم بالله تبارك وتعالى ولا يتعلق بالمشيئة، وهو قديم، وسواء كان كان بالعربية فهو قرآن، أو كان بغيره فهو توراة، أو غير إلى غير ذلك. فالقرآن والتوراة وغير ذلك هو معنى واحد، معنى واحد قائم بذات الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن هذا مناقض لمعتقد أهل السنة والجماعة، أن القرآن ماذا؟ كلام الله تبارك وتعالى، تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه من جبريل، وجبريل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل سمعه منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية. شاء الله تبارك وتعالى أن يتكلم بهذا القرآن وينزله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والتوراة تكلم به سبحانه وتعالى وأنزله على موسى في حينه، والقرآن كذلك تكلم الله به وأنزله على الإنسان في حينه. فلا يقال هو ذاك كلام الله القديم وهو كلام قائم بالنفس، ولا يمكن أن يكون من صفات الله الفعلية، وهذا مناقض لمعتقد أهل السنة والجماعة. ومما قالوه كذلك قالوا إن كلام الله ليس بحرف ولا صوت، وهذا باطل، في قوله تعالى يحشر الله العباد، في قوله صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد فيناديه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. وقوله كذلك إن القرآن كلام الله باعتباره أزليا قائما بالنفس لا يتعلق بمشيئته، هذا باطل، قلنا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة، يرده قوله تعالى إنما أمره إذا أرى شيئا أن يقول له كن فيكون، فمتى شاء تكلم سبحانه وتعالى. وقالوا إن كلام الله معنى واحد قديم، وهذا أمر أيضا ضامن لقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، فكيف يكون كلامه واحدا وهو غير متناهي سبحانه وتعالى. فكلام الله القرآن من كلام الله، وليس هو كلام الله فقط، هو من كلام الله تبارك وتعالى. وكلام الله الذي هو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى أزلية متعلقة بصفة الأولية والآخرية، هو الأول فبلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء، فالله تبارك وتعالى لا يحده حد، وكلامه كذلك لا يحده حد ولا حصر له ولا متناهى، وهو غير متناهى أي يعني لا نهاية له. أما القرآن فله بداية ولا انتهاء، له مبتدا وله منتهى. وأما كلام الله تبارك وتعالى فلا يتناهى، ولهذا لا يقال بأنه معنى واحد قديم، لأنه معنى واحد قديم هو بمعنى واحد سواء كان قرآنا أو توراة أو إنجيلا أو صحف إبراهيم أو هو الزبور أو غير ذلك، هو بمعنى واحد. نقول كلام الله تبارك وتعالى لا يتناهى، ومنه القرآن ومنه التوراة ومنه الإنجيل ومنه الزبور وغير ذلك. هذا ما يتعلق بالقرآن وبكلام الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك المصنف: وتجلى للجبل ستار ذكاء جلاله. هذا إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وقر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك فأنا أول المؤمنين. هذه الآية فيها أن موسى عليه السلام لما سمع كلام الله عز وجل سمع واتبع إلى ربه وهو يكلمه وعلم إمكانية سماع الله تبارك وتعالى اشتاق إلى الرؤيا، اشتاق إلى رؤية الله. فلما سمع كلام الله تبارك وتعالى اشتاق إلى رؤية الله، وكلام الله ليس ككلام البشر. ولذلك فإن موسى عليه السلام شعر بالنعيم وبنعمة عظيمة وتشوق إلى الرؤيا، ولذلك سأل ربه الرؤيا فقال ربي أرني أنظر إليك، أرني أنظر إليك. والله تبارك وتعالى لم يعتب عليه ولم يعاتبه حينما سأله الرؤيا، ولكن قال لن تراني، أي لن تراني في هذه الدنيا، ولم يقل له لا ينبغي أن تسألني هذا السؤال لأنه لا ينبغي، لأن الله تبارك وتعالى لم يرى، وإنما قال لن تراني. ففهم من هذا إن كان الدنيا غير ممكنة، رؤية الله في الدنيا غير ممكنة. فإذا موسى عليه السلام حينما تنعم بالاستماع إلى كلام الله وتشوف إلى رؤية الله أخبره الله تبارك وتعالى أن هذه الرؤية في الدنيا غير ممكنة، لكن لا يمنع أن تكون هذه الرؤية يوم القيامة. ولو كانت غير ممكنة لكان أن يقول الله عز وجل له لا ينبغي أن تسأل هذا السؤال، كما سأل نوح عليه السلام ربه قال إن أهلي من أهلي، فالله عز وجل أخبره أنه ليس من أهله وأخبره أن هذا عمل ماذا غير صالح، فلا ينبغي أن تسأل هذا السؤال. فإذا إمكانية رؤية الله من هذه الآية يمكن أن تستفاد، ولكن يوم القيامة وليس في الدنيا. وأما ما ذهب إليه المعتزلة من أن الرؤية غير ممكنة في الدنيا والآخرة بدليل قوله تعالى لن تراني استدلالا من قوله لن تراني أي رؤية أبدية، فهنا يقال لهم بأن هذه الرؤية إنما تعلقت بالدنيا، وهذا السياق موجود في القرآن وظل على الدنيا وليس على الآخرة. ومنهم ولن يتمنوه أبدا عن موت، أخبر الله تبارك وتعالى أنهم لن يتمنوا الموت في الدنيا لأنهم يريدون ما الخروج فيها والتلاعب فيها، لكن أخبر أنهم يوم القيامة يتمنون الموت وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فدل على أن هذا تعلق بالدنيا وليس بالآخرة. بل إن التأكيد هنا في هذه الآية أشد من الأولى، ولن يتمنوه وأكده بأبد، أما هنا فقال من فرع. و يستدل كذلك بآيات أخرى وقال إمعانا وإلعاما في إنكار الرؤيا، منها يعني أخبروا يعني استدلوا بقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا هنا ناظرة بمعنى منتظرة من بعيد، منتظرة من بعيد، وهذا مناقض للغة العربية، فإن نظرة له معاني بحسب تعلقه أو بحسب المتعلق، فهو إذا تعدد إلى بإجماع أهل اللغة فإنه يعني الرؤيا، أنظر إليك أراك ولا يعني أنتظرك. الصفاتية خالف المعتزلة، فقالوا بإمكانية الرؤيا يوم القيامة لأنه لا يستطيعون أن يردوا النصوص، ولكن قالوا يرى لا إله بها، وفي الحقيقة المآل واحد، يرى لا إله بها، معنى ذلك يعني المآل أنه لا يرى الله تبارك وتعالى، يعني جعلوا هذه العبارة مآلها إلى إنكار الرؤيا، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى لا تدركهم الأبصار وويل لكم الأبصار. وهذه الآية في الحقيقة استدل بها أهل السنة على رؤية الله تبارك وتعالى، ولم يستدلوا بها على عدم الرؤية، وغاية ما في هذه الآية عدم إحاطة المخلوق أو عدم إحاطة الناس بالله تبارك وتعالى من كل جهة، فإن البشر لا يستطيعون أن يحيطوا بالله تبارك وتعالى، وإنما يرونه ولكن الرؤية ليست فيها إحاطة، يرون إلى الله ولكن هذه الرؤية ليست فيها إحاطة. لذلك قوله تبارك وتعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى ماذا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي. فهل موسى عليه السلام نفى الرؤيا أم نفى الإدراك؟ نفى ماذا؟ الإدراك والإحاطة. فإنه قال لهم كلا إن معي ربي سيهدي، هؤلاء لا يستطيعون أن يحيطوا بها، ولكن لم يقل موسى عليه السلام كلا أي هؤلاء لا يرونه، هؤلاء كانوا يرونه. فلما ترى الجمعان أي كل واحد يرى إلى الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون أي محاطون. فقال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، لا يمكن لهؤلاء أن يحيطوا بنا لأن الله تبارك وتعالى يهديه السبيل ويهديه طريقا يشق به البحر، فلا يستطيع أن يحيط هؤلاء أن يحيط هؤلاء بهم من كل جهة. وهذه الرؤية التي تقع يوم القيامة مما كان بها أهل السنة أسعد، فأسعد الفرق لأنهم يؤمنون برؤية الله يوم القيامة. ولذلك الشافعي بيّن أن من أنكر الرؤية فله نصيب من قوله تبارك وتعالى كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، لهم نصيب من هذا. وأهل السنة من رؤية الله بوافر ونصيب، بنصيب وافر، فهم يرون الله تبارك وتعالى والنصوص في ذلك كثرة، وهم يسألون الله صباح مساء لذة النظر إلى وجهه. وقد جاءت الأحاديث تدل على الحث على العمل والمسارعة إلى الطاعات لكي نحظى برؤية الله تبارك وتعالى، وهنا تدريب. فإن العقيدة كما ذكرنا سابقا ليس الغرض منها مجرد المعرفة، وإن كان المعرفة غاية من الغايات لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولكن وراءها هذه المعرفة عملا تعبديا بالقلب والمثال والبدن والمال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، إشارة إلى صلاة الصبح وصلاة العصر فافعلوا. وهذا حينما قال هذا إشارة إلى أننا سنرى ربنا يوم القيامة لا نغرام في رؤيته. فمن استطاع أن لا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل لكي يحظى برؤية الله. وقد جاءت الأحاديث والآيات تبين المسالك التي بها إن فعلها الإنسان وتمثلها فإنه يحظى برؤية الله تبارك وتعالى. ومنها دعاء الله تبارك وتعالى، دعاء الله تبارك وتعالى الرؤية يوم القيامة ألك لذة النظر إلى وجهك. ومنها فعل الأعمال الصالحة التي جاءت في الكتاب وكذلك وردت في السنة. وابن القيم فائدة كذلك عظيمة أشار إليها في بدايه الفوائد أن نبينا صلى الله عليه وسلم يعني إن كان موسى عليه السلام كلمه ربه فكان كريم الله تبارك وتعالى، وإبراهيم حمل بصفة الخلة فكان خليل الله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم حمل بالصفتين جميعا، فهو خليل والكريم، فهو الخليل والكريم، لذلك كان أفضل الخلق، فهو الكريم كريم والخليل. كلم الله عز وجل حينما عرج به إلى السماوات السبع، جاء لم إلا موسى عليه السلام كما قال ابن القيم لما جاء موسى إلى ميقاتنا جاء على موعدة وعده الله إياه أما نبينا صلى الله عليه وسلم فعرج به دون موعده أما موسى عليه السلام إنما كلمه الله عز وجل وجاء إلى اللقاء بموعده أما نبينا فبدون موعده ومعلوم أن هذا أفضل من ذلك لكن هذا التقابل في هذه الأجزاء وليس التقابل بمعنى أن هذا بلغ أحسن من هذا فكل الرسل بلغوا وما فرطوا ومن هذا القبيل لا نفرق بين أحد من الرسل لكن نبينا صلى الله عليه وسلم يقبل الأنبياء بهذه الصفات وهذه الميزات ثم قال وأن القرآن كلام الله وقد تكلمنا أن سابقا أن القرآن كلام الله والقرآن قلنا من الصفات الفعلية وكلام الله هنا هذه إشارة كلام الله إضافة إضافة الكلام إلى الله الإضافة عند أهل السنة والجماعة إضافتان إضافة أعيان وإضافة صفات فإن كانت إضافة أعيان فهي على قسمين إضافة عامة أو إضافة خاصة إذا كانت إضافة عامة فهذه تقتضي الإيجاد والتكوين والخلق كقول مثلا عباد الله عباد الله خلق الله فهذه الإضافة إلى الله إضافة أعيان هذه تقتضي هذا الإيجاد والتكوين والخلق أي أن الله عز وجل خلق هؤلاء وهو الذي أوجده وأنهم خلق من مخلوقاته وهناك إضافة خاصة إضافة خاصة على قسمين إلا أنها تقتضي تكريما وتشريفا كناقة الله وبيت الله وعباد الرحمن وغير ذلك وإلا أنها تقتضي الخزي وتقتضي الإذلال والذب وليس المدح كمثلا عدوي كقول مثلا حين يقول عدوي أو أعداء الله هذه الإضافة إضافة خاصة وتقتضي ماذا؟ تقتضي الذم والخزي والإذلال وهناك إضافة ثانية وهي إضافة الصفات هذه الإضافة إضافة الصفات لا تقتضي الخلق وإنما لها معاني إضافة الصفات لا تقتضي هذه الإضافة لا تقتضي خلقا ولا يلزم منها أن يكون خلق وإنما تعني ماذا أن لها معاني تتعلق بالله تتعلق بذات الله تبارك وتعالى تليق بجلال الله تبارك وتعالى نثبتها كما أثبتها الله لنفسه ولا كما أثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله ليس بمخلوق سيبين ولا صفة لمخلوق سينفر إشارة إلى أنه منه بدأ وإليه يعود وأنه لا ينفد ولا ينتهي ولا ينقضي ولماذا؟ لأنه تعلق بصفة الأول وصفة الآخر قوله بعد ذلك والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره لا يكون من عباده قولا ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إشارة إلى باب القضاء والقدر الذي هو الركن الثالث من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى وقد جاء في حديث جبريل أنه الركن الثالث من أركان الإيمان لا يتم إيمان العبد إلا بإيمانه بالقضاء والقدر وقبل الورود في شرح هذا الباب ننتهي إلى مسألة في مسألة القضاء والقدر معلوم أن القدر سر من أسرار الله تبارك وتعالى سر من أسرار الله تبارك وتعالى وهذا السر لا ينبغي الخوض فيه لكن ما معنى هذه العبارة سر من أسرار الله تعالى لا ينبغي الخوض فيه وقد جاءت أحاديث صححها جمهور من أهل العلم ومنها إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا فما معنى هذا الإمساك وعدم الخوف في القضاء والقدر معناه ركن من أركان الإيمان هذا للعلماء فيه توجيه قالوا المعنى أنه لا ينبغي أن يخاض في حكم الله التي أخفاها الله عنا فلا يقال لماذا أضل فلانا وهدى فلانا ولا يقال لماذا جعل الشمس تضيء في النهار وتغرب في الليل إلى ذلك، ولا يقال في حكم الله التي لم يذكرها الله تبارك وتعالى، ولماذا جعل مثلا الدنيا كذا محدودة وجعل هؤلاء بيضا وهؤلاء كذا سودا وغير ذلك. والمقصود كذلك عدم الخوف في القضاء والقدر، عدم التنازع في مسائل القضاء والقدر. ولذلك لما خاض الصحابة في القدر قال لهم أمسكوا. وللعلماء كذلك قول آخر قالوا وهو عدم الخوف في المغيبات، فلا يسأل في المغيبات التي غيبها الله تبارك وتعالى عن خلقه. فهذه المادة من ينبغي للإنسان أن يؤمن بها ولا يسأل متى وفاته ومتى تقوم الساعة. ولذلك لما جاء الصحابي قال لو تقوم الساعة قال ماذا عدت لها؟ لا ينبغي أن تقوم في مغيبات غيبها الله عنك، وإنما ابحث في العمل. وزيد أهل السنة قلنا وشعارهم لا تقل حتى يقول الله ولا تفعل حتى يأمر الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن تخوض فيما لم يذكره الله تبارك وتعالى. والقضاء والقدر خلاف هذا المعنى فينبغي أن نخوض فيه ونبحث فيه، لأن قدرة الله صفة من صفات الله التي تعبده الله بها. والقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان لا يتم الإيمان إلا به، والخوض فيه يصبر لنا ثمارا كبيرة، منها أنه ركن متقم لتوحيد الربوبية، ومنها طمأنينة القلب. طمأنينة القلب وهذا بابه واسع، وقد أشار المقيم إلى هذا في مجال السالكين وأشار إلى هذا في القواعد فليرجع إليه. وكذلك فيه صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، وفيه كذلك أنه يزيل العجب من النفس، وكذلك فيه أنه يزيل الهم والحزن كما في الحديث الذي ذكرناه سابقا، حينما تعلم ماضي في حكمك أدن في قضاءك وتدعو الله عز وجل فإن الله يزيل عنك كل هم وغم. فحين تعلم أن الله غالب على أمرك، وحين تعلم أن الله إليه المنتهى وأن الخزائن بيده، وحين تعلم أن ما من نفس لا توفي أجلها ما من نفس لا تموت حتى تستوفي أجلها ورزقها، فإنك تشعر لماذا بضرورة التوجه إلى الله وضرورة العمل وضرورة الفعل والتعبد، وتشعر بالاستقامة إلى الله تبارك وتعالى وغير ذلك من معاني العبودية القلبية والفعلية والقولية. والقضاء في اللغة مدار على إحكام الشيء وإتمام الأمر، وإن كان له معاني قد جاء بمعنى الأمر وبمعنى الانتهاء وبمعنى الحكم وبمعنى القضاء وبمعنى يعني بمعاني كثيرة. والقدر في اللغة مبلغ الشيء وكله ونهايته، وقد جاء في اللغة بمعاني كثيرة بمعنى التضييق والطاقة وغير ذلك. حتى القضاء والقدر تعرفه شرعا واصطلاحا ثم تقدير الله تبارك وتعالى الأشياء بالكذب، وعلمه سبحانه وتعالى أنها ستقع في أوقات معلومة عدة وعلى صفات مخصوصة، وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته له، ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها سبحانه وتعالى. فهذا هو القضاء والقدر، وله مراتب أربع نذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى في الغني بالشرع. وهذه المراتب هي علم الله تبارك وتعالى، علم الله تبارك وتعالى أن الله علم ما الخلق عاملون، وكذلك الرتبة الثانية كتابة ذلك في اللوح المحفوظ، أي أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والثالث الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله. والرابع الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تبارك وتعالى وهو خالقها وحده سبحانه، أي أن الله تبارك وتعالى ما علمه وكتبه وشاءه خلقه سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله وسلم على محمد وآله، الحمد لله رب العالمين. فيما سبق إلى أن السلف ألزموا المعطلة ووصفوهم بصفة، قالوا شبهوا أولا وشبهوا آخرا، وارتنوا إلى القول بأنها أنه شبهوه في الأول أرادوا أن ينزهوه عن إشارات المخلوقات، فوقعوا في تشبيه بالمعدومات.
ابن القيم عبارة ومغرب عبارة تدل على أنه في هذا الفعل وقعوا في عبادة معينة، عبادة شركية، لم يكن يبني بهذه العبارة.
اسم شريف الاسم عمار كيف؟ عمار يبقى من اين؟ مدنية ها؟ ها؟ لا هذاك من الغد ان شاء الله.
مرة رحيم سؤال، هل كل محرك معطل او العكس؟ وهل كل ممثل مكيف او العكس؟ وهذا السؤال يعني طلب مني الجواب عليه وانا اعيده عليكم. يعني هذا السؤال
غطى دائما
وعيد، هل كل محرك معطل او العكس؟ وهل كل ممثل مكيف او العكس؟ مع التعليق بارك الله.
تفضل.
لماذا ليس العكس؟ لماذا ليس كل معطل قبل؟ هو جوابك صحيح لا شك، لكن تعليلك يسقط شوي. من يعلل؟
ولا تستهلك هذا
هو جوابك صحيح لكن التعليل لماذا ليس كل معطل محرفا وليس كل مخيف ممثلا؟ هذا اجبنا عليه في الضرب صحيح تجد انت صاحب الجواب. كيف اجمل؟
طيب
يطرح هذا السؤال، يعني نسأل سؤالا آخر. هو كل كما قال أخ كل محرك معطل، أما المعطل ليس بالضرورة أن يكون محركا، فقد ينفي الاستواء ولكن لا يتأول ولا يحركه. بخلاف المحرك فإنه ماذا؟ ينصرفه عن المعنى الحقيقي الذي أراده الله تبارك وتعالى، فيكون بذلك قد حرك الله وقد عطل الصفة التي أرادها الله تبارك وتعالى. والممثل مخيف لأن التمثيل قبل أن يقدر شيء في الجسم ثم يقيسه على معنى المخلوق. أما المخيف فلا يفعل شيء في الجن يقدر صورة الجن لكن لا يقيس على معنى. طيب ذكرنا أن زيد كرمان رحمه الله ذكر عليه بعض المؤاخرات، ذكر عليه مؤاخرة في حقيقة ليست مؤاخرة، من يكون يذكرها ويذكر أن هذه المؤاخرة ليست صحيحة؟
إثبات
كرامة
أولية.
نعم أكثر وضع
جمع